أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا أنزل علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بعد ما ذكرنا لماذا نتزوج والطريق الصحيح إلى الزواج، وتكلمنا عن الصحوبية والعلاقة البريئة وفعلا ده طريق للزواج ولا لا، تأتي هذه الخطوة من نتزوج. إيه هي مواصفات شريك الحياة؟ إيه هي المواصفات اللي بتحلم بيها وبتحلمي بيها في شريك المستقبل؟ تتجوز مين؟ الجميلة، الحلوة، الخلوقة، بنت الأصول اللي تحس بيها، اللي قريبة من مستواك الاجتماعي والفكري والمادي، اللي مناسبة ليك، وبرضو أكيد الدينة ذات الدين. وتتجوزي مين؟ اللي يرعيكي، اللي يحتويكي، اللي تشعري بيه، اللي مقارب ليكي ثقافيا وعلميا ونفسيا، وبرضو أكيد صاحب في الأخلاق والدين. طيب خلونا النهاردة نقول إيه هي الثوابت اللي ينبغي ألا تقبل الجدل ولا المناقشة في هذا الموضوع. النهاردة احنا هنحط الإطار العام، هنخلي على مدى المحاضرات القادمة التفصيل لهذه النقاط العامة. يعني النهاردة نتكلم من خلال أساسين، الأساس الشرعي والأساس النفسي في الاختيار، وبعد كده نبتدي نفصل اللي احنا هنجمله النهاردة، نفصله بعد ذلك من خلال كلامكم علشان يبقى الطرح طرح واقعي، ويبقى نصل إلى فعلا كلام يمكن تطبيقه في واقعنا. خلونا نبتدي بالأساس الشرعي في عملية الاختيار. طبعا هذا الموضوع لا يمكن أن يغفره الشرع، إنه يبقى حط لنا خطر عامة في الاختيار. نختار إزاي؟ مين اللي نختارها؟ الشرع وجهنا في هذا الموقف إلى ما يلي. بالنسبة للرجل، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأنا جبت رواية المسند لأن رواية الصحيح المشهورة ما فيهاش الإضافة دي. رواية المسند بإسناد صحيح، ورواه كذلك البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على إحدى خصال: جمالها ومالها وخلقها ودينها. لغاية كده النص المشهور. النص هنا في زيادة، المشهور إيه؟ فاظفر بذات الدين تلد شباب. في اللفظ المسند: فعليك بذات الدين والخلق. في زيادة هنا الخلق: فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. معنى تربت يمينك انه هذا قالوا كناية عن الذل لمن لا يتزوج الدينة، يبقى سيذل
وقالوا لا، بعبارة مدح لمن يتزوج الدينة سواء هذا أو ذاك، المعنى واحد، إذا أنت تزوجت الدينة يبقى كست ورب الكعبة، إنما لو تزوجت غير الدينة يبقى لحقت الذل لا محالة، لأنه ستذلل الجمال، ستذلل الجاه والحسب والمركز الاجتماعي، وستذل لو كانت هي ذات مال وانت اقل منها، فيبقى دايما هيكون سبب لاشكاليات كثيره في العلاقه الزوجيه بينك وبين زوجتك. انما لو كان الاساس اللي انت بنيت عليه الاختيار هو الدين يبقى فزت ورب الكعبه. طيب برضو النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا في الاختيار الى ان نختار الودود الولود. ولاحظوا الاختيار هنا اختيار اجتماعي واختيار نفسي، محتاجين ودود يعني متحببة الى زوجها اللي هي هتحقق معنى السكن النفسي. لاحظوا انا بدقق سكن نفسي، لان اي واحدة قد تشبع الرجل اشباع جسدية اي امرأة، انما اللي هتكون فعلا المرأة اللي تدخل على قلبك الشرور واللي هي فعلا تحتويك بمعنى كلمة الاحتواء، والواحد يسكن ويشعر بالراحة والطمأنينة النفسية، هي دي اللي هتحقق انهي معنى السكن النفسي. فهيجي في معنى ايه؟ الودود. الودود دي يعني المتحببة، الحب ده معنى نفسي متحببة الى زوجها، هي تشعره بانه الرجل الاول والاخير، وان هو يعني ما فيش لا قبل ولا بعده، كأنه هو يعني طبع البرمبة مش مشكلة. تمام، المهم هو في عينيها كده، هو ما يسواش حاجة في عالم الرجال دي مش قضية يعني، المهم ان هو في عينيها كده. جميل، فهي تتحبب له ودود. قال صلى الله عليه وسلم: وقد جاءه رجل فقال: اني اصبت امرأة ذات حسد ومنصب ومال. جميل، انا تزوجت امرأة لها مركز اجتماعي جيد وفي نفس الوقت ذات مال، الا انها لا تلد عقيم، افانكحها؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا يا رسول الله، معاها قرشين وظريفه وتمشي، بس يعني مش مشكله، مش عايزين عيال. فنهاه. ثم اتاه الثانيه له رغبه فيها، فبيسال النبي ثاني، قال له مثل ذلك. ثم اتاه الثالث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم. طب يعني انت عايز تقول لي العقيم كده ما تتجوزش بقى؟ لا، ما هو احنا نفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوجه توجيه لحد، احنا لازم نفهم فيه معنيين. في حق الصحابي اللي النبي كلمه دي فتوى، والفتوى بتبقى قاصره على حال المستفتي. انت بتجيلي بتقول لي: يا شيخ اتجوز ولا ما اتجوزش؟ ايه اخبارك؟ انت حالك التزاميا عامل ازاي؟ حالك المادي عامل ازاي؟ فبتقرا الشخص اللي قدامك، فبتحس ان هو لا، يحتاج انه يصبر شويه، انه مش هيعرف يحقق معاني الزواج، فتبتدي تقول له: لا لا لا، مش دلوقتي. فيقول لك: الشيخ ده بينهى الناس على انه يتجوزوا، ده عايز الناس كلها تقعد من غير جواز. وتيجي واحد تاني ويكون الولد نفس المواصفات مثلا العمريه او واقول له: لا اتجوز. ما هو على حسب حاله، ده محتاج للجواز دلوقتي، ده مثلا كان الماضي بالنسبه له أليم جدا، وكان بقى يعني ايام البنات وبتاع ومش عارف ايه، فبيجي يقول لك: انا مش مظبط خالص يعني، فالحقني. بس اتجوز. اهو لازم بقى كده. لكن في واحد تاني يقول لك: اتجوز ولا ما اتجوزش؟ انا برضو الموضوع بيشغل بالي، بس مش عارف يعني اكمل في طلب العلم، يعني اخلص كذا في القران، طب اعمل كذا ولا اتجوز واطول نفسي؟ برضه يعني الخاطر بيجي، احنا رجاله يعني مش اي حاجه، فيعني الموضوع بيجي على الخاطر. تبتدي تقول: طب ما تشد حيلك بس شويه كده، ونفسك ان لم تتغلب بحق تغلبك بالباطل، فيعني ظبط نفسك وحاول نعمل كذا وكذا، واقبض على نفسك، طب خد الجدول الايماني ده والتربوي ده، ويلا انشط معايا نشتغل. فيشتغل، فيبتدي فعلا الموضوع يتوه منه في وسط الحاجات الكتير اللي بقى شاغل باله بيها، او ده يتاخر شويه. فالفتوى بتختلف. الصحابي اللي سال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال، كان النبي صلى الله عليه وسلم قرا حاله، قال له: لا، ما يهمش، انت هتحتاج ان يكون ليك اولاد ويكون ليك كذا،
فلا تزوجوا الودود الودود،
وكأن ده الأصل، لكن لازم هيكون ليه استثناءات، وإلا كل امرأة لا تلد وكل امرأة يعني لم يرزقها الله عز وجل بهذه النعمة يبقى خلاص يبقى كتب عليها أنها لا تتزوج، هذا لا يمكن أن يكون من عدالة الشرع. طيب يبقى دين ودود والمعنى الاجتماعي ولود علشان يحقق معنى من معاني ومقاصد الزواج من عمارة الله تعالى في الأرض. ربنا خلقنا يا جماعة ليه؟ عشان حاجتين، مش حاجة واحدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده واحد. والمعنى الثاني واستعمرتهم فيها، طلب منا عمارة الأرض. عمارة الأرض دي هتتحقق بإيه؟ بهذه الذرية. مقصد من مقاصد الشرع الخمسة، الشرع جه يحقق خمس حاجات: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النجس، إنه يبقى فينا في ذرية مع حفظ المال وحفظ العقل. فعشان أحقق المقصد ده، طب ده يتحقق إزاي؟ عايزين تكفير سواد المسلمين، فده يتحقق عن طريق الزواج. بس الاستعمار هنا مش معناه إنه ناس وخلاص، لا، إحنا هنعمر الأرض بناس يحملوا راية التوحيد بجد، فاهمين دينهم صح. تمام كده؟ يبقى دين ودود ولود. الحديث في سنن ابن ماجه والترمذي بإسناد حسن. لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت هذه الآية في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير. طيب الواحد لما يبقى معاه شوية فلوس ويكنزها، الآية بتقول وعيد شديد نهانا الشرع عن هذا الكنز، ومعناه أنه هو لا يؤدي زكاة ماله، مش معناه أنه هو بيدخر المال، لا، معناه أنه هو لا يؤدي زكاة هذا المال، المال يقعده جنبه يبقى فرحان وحاسب أنه هو ده الظهر اللي متشند عليه. فنهانا الشرع عن ذلك. فقالوا: طب وأي فلوس اللي كويسة؟ أي المال خير؟ النبي بقى هيقول لهم إيه؟ مثلا المال الذي تنفقه في سبيل الله. مثلا بصوا قال لهم إيه بقى؟ قال: أفضله المال. يا جماعة مش معناه النقود، الدرهم والدينار، مش الجنيه والدولار، المال مش معناه كده، المال كل ما تتملكه، فاهمين؟ عشان كده الفقهاء عندهم المعنى ده. وإلا مثلا لما واحد يتوفى ويبتدي يقول إيه ماله؟ ما بنجيبش رصيده في البنك أو المال السايل، العقار ده مال مش كده؟ بس مش نقود، لأنه يملكه، شيء بتاعه، سيارته دي مال ومش نقود، وهكذا. المهم المال معناه ايه؟ كل ما تتملكه. بص النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم: اي المال خير يا رسول الله؟ قال: افضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على ايمانه. ده اكثر حاجة واعظم حاجة تملكها، ان لسانك لا يكثر من ذكر الله، هو ده، وان قلبك يبقى دائم الشكر لله، وانك ترزق بزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. ده أعظم ما يملكه الإنسان. طيب التوجيه الشرعي للزوج الاختيار في ضوء إيه؟ واحد الدين، تمام، وفي نفس الوقت الصفات الأخرى اللي احنا قلناها إنها امرأة صالحة تعينه وتكون ودود ولود. توجيه الشرع التوجيه أيضا المعروف بالنسبة للمرأة وولي المرأة، فقال جل وعلا: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الزوج صاحب الدين أهم وأعظم عند الله عز وجل. ومين هو ذا الدين ده؟ هذا الذي يحب زوجته فيكرمها وإن كرهها لم يظلمها. والحديث المشهور حديث الذي عند الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم لفظ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي لفظ خلقه ودينه، خذوا بالكم معاني دي عشان هنقف عليها، ساعات أقدم الخلق وساعات أقدم الدين، ودي ليه معنى وده ليه معنى. رقم واحد أخلاق، اثنين دين، دين وأخلاق الاثنين وجهان لعملة واحدة. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لو ما زوجتش الدين وفكرت في اللي هيشرف على البنت، بس اهم حاجة اللي هيعيشها نفس العيشة اللي هي عايشاها في بيت ابوها او اللي هيعيشها عيشة افضل يبقى يكن في الارض فساد عظيم. وده اللي بيحصل النهاردة. انتوا عارفين اللي مثلا يتزوجوا من الخليجيين او الراجل جاي يتجوز ومعه فلوس فهيجي ياخد البنت وخلاص والناس غلابة هينزل يحط على الترابيزة كم الف خدها والف الف بركة يعني وبعد كده ترجع البنت بمشاكل لرب السماء ويبقى اتحطمت وضاعت ولو جلست في بيت ابيها كان ارحم من الوجع النفسي والمشاكل و و و والعمليه مش دعوه ثروه يعني ده بشر ودي ارواح ومشاعر ومعاني ده انسان في الاول والاخر. فبيحصل كده يرميها وخلاص او يجيله الراجل اللي هو عارف ان هو ممكن يكون بتاع مزاجه ومش ملتزم واللي بيشرب مش عارف ايه واللي بيعمل ايه ومش مشكله طالما جاهز وشقته جاهزه ويقدر يفتح بيت وبعد كده يبقى ربنا يصلحه. وبعد كده هي اللي تعاني. والزواج اشر للنساء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم اي اسيرات. بقت مقصوره ما تقدرش تعمل حاجه خايفه تتطلق لو طلقت بقت مشكله كبيره وفي نفس الوقت عايشه العذاب في بيت زوجها وبتقول اهي عيسى والسلام. فبالتالي من الاول خالص لو عملت كده يا ولي المرأة يا والدها يا عمها يا اخوها لو عملت كده والله لتسألن عنها يوم القيامة ولتحاسبن عليها حسابا عسيرا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صاحب الدين اللي انت هتدور عليه الذي لا يظلم اذا غضب ولا يهجر بغير سبب ولا يسيء معاملة المرأة ولا يكون سبب في فتنتها. البنت تبقى عندها دين وعندها استعداد وهو حاجة تانية خالص. هو بقى كان مدمن لمعاصي كثيرة وهي ابتليت. أول ما دخلت بيته لقيته بقى بيتفرج على أفلام إباحية وبيخش على النت ويتفرج على صور مش عارف عاملة إزاي وبيقول لها مزاجي وبتاع وانا ما بعملش حاجه غلط وطالما انا وانت مع بعض في الحلال الكلام ده كله مش مشكله وعادي. البنت تتفتن. انا بيجي لي حاجات من دي كتير. تبعت لك على الايميل ولا تكلمك وتقول اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ هو عايز كده مزاجه كده اتصرف ازاي في الحال ده؟ وده طبعا شيء ما اتفهمش ولا اتعرف والراجل خده كده وخلاص طالما جاهز بالسلامه يلا اهلا وسهلا. وما بحثت عن دينه وما شافش احواله فتفتن. فدي بعد كده اللي كان عندها استعداد للدين واستعداد انها تبقى ملتزمه. كتير جدا المراه بينتهي الامر عندها بالزواج. يعني هي قبل الجواز قاعده يعني عايزه باي حال من الاحوال تتزوج. فممكن تلاقيها بتعمل مخالفات وممكن تلاقيها صاحبت وممكن تلاقيها مش عارفه ايه. رفيت بقى استقرت اتجوزت. الراجل العكس. الراجل يعني يبقى كده وبعد الجواز لا الدنيا لا تساوي امرأة واحدة. فيبتدي يعني نشوف من كل نوع من الفاكهة طعم يعني. فيبتدي يشوف كذا وكذا وكذا، شاف البيضاء يشوف السمراء، شاف الطويلة يشوف القصيرة، شاف النحيفة يشوف بتاع يعني يجرب الأمور هتمشي معاه ازاي. وطبعا بلاء ما بعده بلاء. فلذلك يبقى أنت لازم تبحث عن هذه المعاني يا ولي المرأة وأنت كمان ما تتنازليش وتقولي القطر هيفوتني وبعد كده يبقى مرار ويبقى التعب اللي ما بعده تعب. يبقى ينبغي لولي المرأة أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه. قال رجل للحسن البصري قد خطب ابنتي جماعة ناس كتير جم البنت يعني ما شاء الله سوقها رايق وبيجي لها عرسان كتير فمن أزوجها؟ ها أجوزها صاحب النسب والحسب؟ أجوزها ابن الجيران؟ أجوزها ابن فلان؟ اعمل مين؟ قال زوجها ممن يتقي الله فيها فان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. القرطبي بيعلق على تفسير قول الله تعالى اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين. لما جاء سيدنا موسى للرجل الصالح قال له اول ما بص عليه وشاف شمسه هو عارف انه نبي مش عارف بس شاف شمسه وعرف حاله قال له انا ليا رغبه ان انت تتجوز حد من البنتين. ده ينفع؟ ينفع. بس بقى للأسف الشديد ثقافة سيئة في مجتمعاتنا ان اللي يعمل الكلام ده بيرخص بنته، والولد بيستقبلها كده وبيبقى حتى لو ملتزم واخ اهله برضه هم مدلوقين عليك كده ليه، هم جرجروا رجلك ليه، هو الوضع كذا، اكيد البنت دي فيها حاجة، اكيد الوضع مش عارف ازاي، وانت اللي هتشوف، فعليك ان انت تنقد على العيوب من دلوقتي. طول الوقت هو قاعد يبص على البنت بنظرة النقد، اكيد في مشكلة هتظهر، ايه هي مش عارف، لانه مش معقولة كده يرمي البنت وخلاص يعني. لكن الوضع ما كانش كده، انتوا عارفين فعل الصحابة، سيدنا عمر زوج حفصة بهذا الحال، سيدنا أبو بكر زوج عائشة بهذا الحال، وهكذا يعني. كانت المسألة في زمان الصحابة عادي خالص، ان الاب لما يشوف حد كده يترسم فيه الخير يقول له ما رأيك، وما يبقاش فيها حرج شديد لا للاب ولا للولد. ده شيء المفترض انه يكون ما بين مجتمع مسلم ملتزم، مجتمع اهل المسجد، يبقى شيء طبيعي وما يصيبش فيه حزازات. الولد يبقى متحرج ان هو يقول لا، الرجل يعني تعشم الخير، اقول له لا ازاي، وفي نفس الوقت يعني مش هلبس نفسي، طب اعمل ايه؟ والراجل من الناحيه الثانيه يقول انا مش عايز ارخص البنت. يعني المعنى ده، لما الرجل الصالح عمل ايه؟ قال له انا عايز كده، شوف واحده من الاثنين واختار، تختار انت اللي تطيب له نفسك. فكان ما كان، القرطبي بيعلق بيقول فانكحه ابنته لما تحقق من دينه وراى من حاله واعرض عن سوى ذلك. ما سالوش ايه اخبارك، فلوسك ايه، رصيدك عامل ازاي، ما عملش ده، انما نظر الى الرجل اللي قدامه، وزنه بميزان الرجال، بميزان التقى والصلاح. فعشان كده لا ينبغي بحال ان نتساهل في عدم الاهتمام بتدين الخاطب علشان لا تضيع البنت. طيب سؤال، ممكن يبقى صاحب دين بس ما عندوش فلوس قوي، يعني ينفع تجوزه؟ واقعيا هو الولد متدين وامكانياته الماديه على قده يعني، بس يقدر يفتح بيت، مش يعني جاي لك يقول لك انا هو طرزان يعني اي خدمه، لا. الوضع ان هو لا شايف الولد ده عنده بس يعني اقل شويه، عنده شقه عاديه، عنده شقه قطين وطالك تمشي الحال، ايجار جديد مشي حالك، اي حاجه يعني، بس يفتح مرتبك يعمل ايه، يفتح البيت ويقضيها مصاريفها الاساسيه، بس ازاي دين؟ جاي لك واحد خاتم لكتاب الله مثلا، وانت من مستوى اعلى تعينه، المفترض تعينه لما تخبره وتشوفه هو صاحب دينه لا، وحتى لو هو خاتم ولا هو طالب علم بس عنده مشاكل ايمانيه، مش هو ده اللي هنوزنه بيه بس، انا ممكن يجي لي الاخ ويكون الاخ ما شاء الله السي في بتاعته، السيره الذاتيه بتاعته 10 على 10، لكن لما اقعد معاه الاقيه مثلا شايف نفسه قوي ومتكبر وعنده يعني مشاكل نفسيه رب السماء، فده هيقعد طول الوقت حاسب انه حاجه وممكن يفلس على البنت دينها. انما دينه فعلا حفظه للقران ده، صلاته دي، احواله دي، بين السلوكيات في اسلوبه، في كلامه، في عرضه، فالواحد يستريح له. الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها ائتلف. لكن مش الحزازه اللي دخلت قلبي ان هو معهوش فلوس، لا مفيش مشكله، ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، من تزود رزق يبقى ربنا مش هيضيعه لانه صاحب دين. هو ده اللي احنا بنقوله. عندنا نص في المساله، الحديث البخاري عن سهل بن سعد الساعدي ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا؟ فقال رجل، رجل من اشراف الناس هذا والله. واحد معدي والنبي قاعد وسمع الحوار ده، يقول له ايه رايك في الجدع ده؟ قال له هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع. ده لو دخل اي بيت ده الكل يبقى متكالب عليه، ابن ناس ومعاه وراكب عربيه شكلها كذا وعنده بيت في الحته الفلانيه، البنت هتبقى عايشه معاه السعاده كلها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل اخر فقال له رسول الله ما رايك في هذا؟ بنشوف بقى انت بتقيم الناس ازاي. فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع وان قال لا يسمع لقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض من مثل هذا. ده لو اتحط في الكفة الثانية ملء الأرض ذهب موازين الدنيا كلها، الدنيا بما فيها، خيرات الدنيا بما فيها في كفة، وهو في كفة، ده يرجح عليه. علشان الموازين كانت موازين إيمانية يا جماعة، وإحنا في زمن مادي للأسف موازيننا كلها بتتحسب بالدرهم والدينار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحساب أهل الدنيا المال، أحسابه يعني ابن مين تساوي عندك اللي معاه كام، اللي هي اللي احنا بنقول عليها معاك إرث تسوى إيش. فأنت معاك إرث ومن أهل معاهم إرث تبقى تساوي، لكن عندك أي حاجة تانية على عين وراس ده شأن بينك وبين الله جزاك الله خيرا زي ما انت عايز. دينك ده تنفع بيه نفسك، البنت هتعمل ايه؟ هتاكلها دين؟ هتشربها دين؟ هتلبسها دين؟ هو كده. احنا برضو ما بنقولش ان هو لما يجي لك، هنيجي دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم هيقول عن معاويه، هيقول لك معاويه صالوك لا مال له، فيعني مش برضو اللي هيجي لك كده اللي هو ضايع هتقول ماشي بس صاحب دين، يعني لازم هيحصل توازن. بس رقم واحد ايه؟ احنا لغايه دلوقتي لسه في الاصل الاول، الاصل الاولاني هو الدين عند المراه وعند الرجل، تمام؟ عارفين انتم القصه المشهوره قصه سعيد بن المسيب وتزويجه لابنته لابن وداعه لما ماتت عنه زوجته. وسعيد بن المسيب ده سيد التابعين متوفى سنه 94 وحامل فقه عمر، يقول عبد الله بن عمر ابن سيدنا عمر كان اذا الغزت عليه مساله واراد ان يعرف قول عمر فيها سال سعيد بن المسيب. وسعيد ده اتجوز مين بقى؟ متجوز بنت سيدنا ابو هريره. فسعيد ده قصه كبيره قوي يعني. وعنده تلميذ غلبان، ماتت زوجته هذه الليله. وهو قاعد في المجلس فين؟ ابن وداع مش موجود. ليه؟ ماتت عنه زوجته هذه الليله فتخلف عن الدرس. راح جايب البنت وداخل بيها عليه وطرق الباب. هو بيقول فاذا رايت سوادا، دليل على النقابه، دخل لا اسود في اسود ربنا يستر، وسعيد بالباب وقال اني انكحك هذه البنت. بنت برضه كده شكلها تدبيشه، انا شيخي وجاي يقول لي خد البنت، خدها بقى اشربها زي ما هي، هتقول له لا يلا ربنا يستر. فزوجه اياها فاصبح فقالت له الى ما تريد؟ رسم. قال مجلس سعيد. قالت اجلس اعلمك علم سعيد. فبنت سعيد المسيب كان عندها علم سعيد المسيب. ده معنى تربوي ان المفروض اولاد الصالحين واولاد الاخوه يطلعوا اخوه. الله المستعان. الشاهد قالت تعال اعلمك علم سعيد. طبعا صوت سعيد المسيب كيف صنع؟ فزوجه لانه توسم فيه الخير، على ان بنت سعيد المسيب دي خطبها الخليفه، خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد بن عبد الملك، فهتبقى هي مرات الخليفه، تمام؟ فيجوزها بقى. انما اثر من على من؟ هو ده. فالمعنى هنا ان احنا نراعي الدين ونقدمه على سائر الامور. في قصه ثانيه جميله قوي، قصه ثابت ابن ابراهيم. ايه ثابت ابن ابراهيم؟ ثابت ابن ابراهيم راجل غلبان معدي على بستان لقى تفاحة وهو جعان، فمد ايديه واكل نصفها، وبعد شوية قال ايه ده؟ هذا لا يحس بيه، بتاع صاحب البستان. فدخل البستان وجد رجل قال له انا استسمحك كنت جعان والله ولقيت التفاحة دي في الارض، فالجوع خلاني امد ايديا وكلت نصها، فهذا مشوار، فهل تسامحني في النصف الاخر؟ قال لا استطيع، هذه ليست لي، صاحب البستان ليس هنا في المكان. امال ايه؟ قال له بينك وبينه مسيرة يوم وليلة، محتاج تسافر له 24 ساعة علشان توصل له. فهو استحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني صححه الألباني، كل جسد نبت من شخص فالنار أولى به. فدخل على صاحب البستان، سافر له، قول لي بالله عليك انت لو لقيت قرشين في الأرض يعني وحطيتهم في جيبك وبعدين قلت يعني ده من النادر اليسير والنادر لا حكم له ويعني حاجه بسيطه وعديها يعني جت دي. المهم دخل قال له انا عملت كذا كذا كذا، قال له لا اسامحك. طب ليه يعني؟ ده نص تفاحه هتضيعنا بنص تفاحه، ايه المشكله يعني؟ قال لا اسامحك الا ان تتزوج ابنتي. تدبيشه عصر على عصر، ما فيهاش يعني كلام يعني، نص تفاحه واتجوز بها البنيه يبقى اكيد دي بقى حد. طيب فقال ثابت خذ لنفسك ما رضيت. قال تتزوج ابنتي. لكن هي صماء عمياء بتماء مقعده ليله فل، مفيش لا بتشوف ولا بتتكلم، مقعده عندها شلل، فيعني تمام كل ده بنص تفاحه. طيب قال ثابت فقبلت خطبتها وقلت اتاجر مع ربي. ما خلاص دي بقى تحتسبها عند ربنا سبحانه وتعالى وخلاص مفيش حل تاني. كانت نص تفاحه ايه دي اللي هتوقعنا بقى على البيضه دي. طيب خير. ثم عقد الزواج. فدخل ثابت فقال فلا ادري ألقي عليها السلام. ما بتسمعش هتصرف ازاي؟ طيب النظام هيبقى عامل ازاي؟ اشارات يعني ولا ايه؟ طب ما بتشوفش، طب هنعمل ايه؟ طيب خير امسك اليها بقى خلاص، يبقى هتحس ان انا كده اتجوزت وخلاص، هي دي المساله. قلت اوثر القاء السلام لترد علي الملائكه. الملائكه هي اللي هترد، ما فيش حد. فلما القيت السلام وجدتها ترد وتقول وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بطئت. طيب فسلمت علي ثم رايتها تقف. وقفت تمام، ماشي الموضوع كويس اهو. فعلمت انها ليست كما قال والدها، فقالت ان ابي اخبرك باني عمياء. وفتحت وانه يريد اني عمياء عن الحرام فلم تنظر عيني الى ما حرم الله، واني صماء عن كل ما لا يرضي الله. دي ما شافتش راجل غيرك، دي ما بتسمعش اغاني وموسيقى وكذا، دي ودنها ما بتسمعش الا الحلال، بتماء ودي ما بتقولش الا الخير، لان لساني لا يتحرك الا بذكر الله، ومقعده لان قدمي لم تحملني الى ما يغضب الله. قال فنظرت اليها، ما كانش بيبصش، فقال له بص بقى الكلام الحلو ده يبقى طالع من مين؟ فاذا وجه كالقمر ليله التمام. قال ودخلت بها فانجبت، يعني حملت من ليلتها، فانجبت على 9 اشهر. فاذا هي تلد من؟ تلد النعمان ابن ثابت ابو حنيفه الامام. هذه ام الامام ابي حنيفه، وهذا والده ثابت ابن ابراهيم. الامام ابو حنيفه اسمه كده النعمان ابن ثابت ابن ابراهيم. فالعلماء بيعلقوا على هذه القصه يقولوا فمن نسل الورع جاء الفقير، لانه تورع عن نص تفاحه وتزوج بهذه المراه واثر الله على هواه، فرزق بامام اهل الدنيا في الفقه، وكل الفقهاء عيال على ابي حنيفه بلا خلاف. ابو حنيفه هو اول الائمه الاربعه، متوفى سنه 150، ثم جاء من بعده الامام مالك، بعدين الشافعي، بعدين الامام احمد. كل ده احنا في الاصل الاولاني، بس هو لانه مهم فلسه قاعدين بنتكلم عليه علشان خاطر نفهمه كويس. طيب يعني لو مال ودين يبقى دين، بس برضه مش معناها ان احنا هنجنب المال. طيب دين زي ايه تشوفه؟ قلنا حاجه زي موضوع حمله لكتاب الله، يعني حافظ حاجه، جزء 2 3 5 10، حافظ القران كله. في برضه قصه في زمان السلف جميله، ابو حذيفه ابن عقبه بن ربيعه. عقبه بن ربيعه ده اللي يقرا الكلام في الشيره، ده كان سيد قريش، وكان ليه تصادمات كثيره جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عقبه بن ربيعه بس سيد من اسياد قريش، ليه ولد اسمه ابو حذيفه. ابو حذيفه كان من المهاجرين الاوائل، وكان ابوه عتبه وعمه شيبه واخوه الوليد ابن عتبه، دول كلهم اسياد قريش. انت بقى بتتكلم في طبقه عاليه جدا، تمام. ابو حذيفه زوج اخته هند. جوزها من مين بقى؟ اخته اسلمت هي كمان، فلما جه جوزها جوزها لمولاه سالم مولى ابي حذيفه. هو ده سالم مولى ابي حذيفه، ده ليه قصص وموضوع كبير، وقصه رباع الكبير وحاجات كتير قوي، يعني ليه موضوع معروف في كتب الفقه والسيره. هو كان حافظ لكتاب الله، هو احد الناس القراء، لما يقولوا لفظ القراء عن الصحابه يبقى ده اللي ختم. فزوجه اياه، وده مولى يعني
مالوش نسب وأدنى كثيرا منه، فزوجه أخته الشريفة اللي هي يعني بنت الحسب النسب لشيء واحد فقط، أنه كان حافظا لكتاب الله جل وعلا. وفي الحديث برضه اللي في الصحيحين حديث سهل بن سعد لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أهب نفسي لك. هو ده في مشكلة. أنس بن مالك لما كان بيروي هذا الحديث فكانت بنته تقول واهن ايه ده ما اقل حياءها، تيجي في طار دفاع كده على النبي، تيجي تقول انا وهبت نفسي للنبي ايه ده. فكان انس يقول هي خير منك، ارادت رسول الله، حبت تتجوز النبي. وده في مشكله صلى الله عليه وسلم لما تريد ان تتزوج من النبي محمد هذا لا اشكال فيه. احنا هنيجي في الدروس اللي جايه ونقول ينفع تعرض نفسها ولا لا، والضوابط الاجتماعية والشرعية في المسألة دي. المهم المرأة جاءت فصوب النبي صلى الله عليه وسلم، ده برضه هيدينا أصل ثاني، نظره إليها، بصلها يعني على معنى نظر الخطبة، بيبص يعني يتجوزها ولا لا. ربنا قال إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم، اللي يطيب ليا، مش شرط عشان برضه لما نيجي نقعد نقول الإمام أحمد تزوج العوراء وكذا وكذا، ليها ضوابط. لا، دي رقم واحد، وبرضه يكون اذا نظر اليها شرفها، بس اذا نظر اليها شرفها مش زي ما انتوا بتقولوا، انتوا بتقولوا حاجه ثانيه، عايزها جميله جدا جدا جدا، واقعد كمل الشطر لغايه ما تخلص الكشكول. فلا يعني انا ليه، ما هو المعاني دي كلها الجمال ده كله هيروح في شهر، فيعني خلاص هتبقى شفته مره واثنين وثلاثه زي اي نعمه من نعم الدنيا، وهيبقى جمال الروح بجد، مش هزار، مش كلام افلام ولا كلام مواعظ يعني. لا بجد، هو ده التعامل اللي بينك وبينها هيبقى عامل ازاي؟ مره اثنين ثلاثه خدت على الشكل ده، ونفسك هتقول طب ما نشوف غيره حتى ولو. النبي صلى الله عليه وسلم بص على المراه، فلما رات المراه انه لم يقض فيها شيئا جلست. بص كده وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت ان النبي لا حاجه له فيها. فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها، انا جاهز. فقال فهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو ختم من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ولا ختم من حديد حتى. طيب ما هو هينفع والله الاحاديث دي دلوقتي في الزمن اللي احنا عاملينه ده، الذهب ب 145 يا شباب، هتعملوا ايه؟ ليلتكم كل ان شاء الله. ولكن هذا ازار فلها نصف، اللابس عارف ملابس الحجاج يبقى شقين كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها شيء. يعني هي لقدته أنت حزنت إزاي، والعكس هنعمل إيه طيب؟ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. بص تحس بالمؤمنين رؤوف الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ابن عباس قرأ وهو أب لهم. يعني معنى الأبوة ده والله يا جماعة محتاجين لنا بشرة. المهم شافه فعارف أنه هو زعلان فأمر به، تعال تعال. زعلان ليه؟ ما معك من القرآن؟ حفظي طيب. قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال تقرئهن عن ظهر قلب؟ حفظهم تمام. قال أقرئهن عن ظهر قلب؟ لا دون حفظهم، لا إن شاء الله. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. فكان صداقها القرآن، اللي هو إيه؟ تعليم القرآن. يعني لو علمتها سورة يبقى ده مهرها. حلو الشغلانة دي، تمام الشغلانة دي، احفظ كويس عشان تعرف تقوله. الله المستعان. كده خلصنا الأصل الأولاني. الأصل الأولاني اللي هو إيه؟ أصل الدين. الأصل الثاني اللي انت لازم يكون في الاختيار الاصول، البيئه اللي هي فيها، هي عايشه في انهي وسط؟ والوسط ده مش الوسط الاجتماعي بمقاييسنا احنا، انا بتكلم على اصحاب الاصول اللي متربيه في بيت يعرف يعني ايه اصول، يعني ايه عادات صحيحه يقرها الدين، متربيه فعلا على الحلال وحرام وعلى العيب والصح، فاهمه المعاني دي كويس. فدي هتلاقي التعامل معاها هيكون خياركم في الجاهليه، خياركم في الاسلام. اذا فقهوا لو معدنها كويس هتبقى المسائل سهلة. احنا قلنا ان في خمس حاجات بتصنع شخصيتك. شخصيتك دي بتتكون ازاي؟ اول حاجة البيت اللي هو الاب والام، اخواتك اللي انت عايش معاهم، اللي اكثر حياتك كانت وسطهم، فلازم هتقلدهم. هي البنت هتطلع من بيت حتى لو البنت من امها مش ملتزمة، وحتى لو كان كده هتقلدها في الحاجات اللي هي شافتها. ما انا هتعرف ازاي؟ فاكيد هتقلدها في حاجات، وهتتصرف زي ما هي شافت امها بتكلم ابوها ازاي هتتعامل معاك. فلو هي امها بتعلي صوتها على ابوها هتلاقيها عادي خالص اول ما انت استلمت فيها، ايه يعني اهلا وسهلا. فكده لو هي متربية على ان يعني ايه رجل، وبرضو الراجل مش هو الغشوم الجبار اللي بيشعرت ازاي، ووالدها نفس الكلام، في البيت يعني وعاشروهن بالمعروف، في البيت فعلا معاني بس الاسري، فيها هتطلع هتلاقي شخصيتها مش مشوهة. تمام؟ فمحتاجين ده. هتقولي طب ولو كانت مش ملتزمة، يعني بيتها مش ملتزم، نضيع البنت خلاص؟ لا، ما نضيعش البنت ولا حاجة، بس تحتاج فترة بسميها انا فترة الحضانة الايمانية. يعني عارف لما تجيب حد كده وتحطه في حضانة بحيث ان هو ياخد الدفء الايماني ده، بعدين يطلع من الحضانة دي يبقى تمام. عايزين ندخلها المصنع ده، نعيد صياغتها من تاني بحيث انها تحسب الامور بدينها، مش تحسب الامور باللي اتعلمته في البيت اللي هو مفهوش التزام ومفهوش العادات الصحيحة. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. في واحد قيمته ذهب، وفي واحد فضة، وفي واحد نحاس، وهكذا. هنسيب النقط دي، احنا بنقول النهاردة الإطار العام، هنتكلم بقى في القضايا الواقعية في الدروس الجاية. خلونا دلوقتي نقول ادي أسس الاختيار: واحد دين، اثنين تكون من بيت صالح، او اللي احنا قلنا عليه الاصول والبيئة اللي هي مش فئة فيها. قلنا خمس حاجات عشان بس الناس اللي بتكتب معانا، خمس حاجات بتصنع صياغة شخصيتك. رقم واحد كانت البيت، رقم اثنين الصحاب، عشان الحاجات دي هناخد بالنا منها، وهي بتقرا شخصيتك وانت بتقرا شخصيتها، بتتكلم مع اصحابها ازاي، او لو ليها اصحاب هتسأل انت حد يكون يعرف الناس دي عشان تشوف هي عاملة ايه. صحابها ده مهم جدا. الاماكن اللي هي تتردد عليها زي المدرسة اللي اتعلمت فيها، اماكن التعليم. رقم اربعة دور العبادة، المساجد ده مهم، لان هي في المسجد بتتعلم حاجة وبتتنشأ على حاجة، فهي فاهمة ايه وبتسمع لمين ورايحة فين عشان تفهم دماغها رايحة في اني سكة. خامس حاجة الاعلام، هي بتقرأ ايه وبتشوف ايه. الاعلام هو ده اللي بيشوف الشخصيه. خمس حاجات دول وحافظينهم كويس قوي، عشان لما نقرا اي شخصيه هنشوف الخمس حاجات دول. فاول حاجه واهم حاجه، واللي بيقولوا ان هي تقريبا ثلثين التاثير في الخمس حاجات، الاسر البيت، علشان العادات اللي بيتعود عليها من الاول ما بيفتح عينيه على الدنيا. الاصل الثالث الاخلاق، دين اصول. انا جبت الاخلاق بعديها لانها بتنفع عن الكلام ده. انا هبقى صاحب اخلاق طالما عندي دين. لو عندي دين بجد يبقى انا هيبقى عندي اخلاق بجد. واذا زدت خلقا زدت دينا، والبر حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان الرجل يدرك بحسن خلقه منزله الصائم القائم. ممكن تلاقي صوام قوام بس ما عندوش اخلاق، وممكن تلاقي واحد بشوش وتقعد معاه تستريح له، اخلاقه فوق الوصف، بس يعني في عباداته اقل شيئا ما. ايهما؟ خد صاحب الاخلاق. صاحب الاخلاق لانه اللي ما بينفعوش عبادته دي يبقى عنده خلل جواه، لان المفروض العباده دي لازم تكون اثرت فيه تاثير جيد. فهنعمل ايه ان هو واحد يعني بيسمع ولا ماسك ورد وما لهوش اي تاثير عليه في الاسم حافظ القران، ولا الاسم انه بيقيم الليل، ولا الاسم ان هو بيعمل كذا، لكن مفردات دينه فيها كلام كتير قوي. فالاصل الثالث الاخلاق. هنا الحديث اللي احنا هنقعد عليه كتير قوي، حديث الذي اخرجه الامام مسلم عن ابي بكر ابن ابي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. دي طلقت ثلاث طلقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بان هي لا لها النفقة ولا لها سكنة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت، يعني إذا خلصت العدة، فآذنيني قوليلي ان انت خلصت العده.
فآذنته فخطبها معاوية وابو الجهم واسامة ابن زيد،
ثلاثة تقدموا لها
ماشي، معاوية وابو الجهم واسامة ابن زيد، ولاحظوا ابو الجهم هو اللي ايه، هو الراوي الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما معاوية فرجل ترد لا مال له، وفي لفظ اما معاوية فشعلوك لا مال له. دي مش شتيمة، هي عندنا احنا زماننا دلوقتي بقت شتيمة، لكن واحد معه فلوس. واما ابو الجهم فرجل ضراب للنساء، ولكن اسامة بن زيد
الحج بن الحج، فقال لها اتجوزي اسامة. فاطمة دي كانت سيدة في زمانها يعني، وبنت حسب ونسب.
فقالت بيدها هكذا: اسامة اسامة
اسامة، اتجوز اسامة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فارتبطت.
بقت الناس تحسبني. فزوجها اسامة. اسامة بقى الشاهد في الكلام ده، اسامة اعلى من الاثنين خلقا، دول صحابة ودول كلهم يعني اصول الدين والاخلاق، لكن بنتكلم في التفاوت اكيد بينهم تفاوت يعني. ففلان معهم شروط فمش هينفعك، وفلان مرس شوية وعصب شوية وإيده يعني ما شاء الله يعني، والثالث صحيح أقل مالا وأقل جاها لكن أعظم في الديانة وأعظم في الخلق. هي بتقول لما اتزوجته اتحسب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا من أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. كملوا الحديث، مش بس أحاسنكم خلقا وألطفهم بأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللي المرأة تستشعر معاه الحنان والأمان والدفء والطمأنينة والسكينة، اللي ما تبقاش مخوناه، مش عايشة معاه العذاب، مش عايشة طول الوقت خلقة، حتى ان هو دايما بيلعب بديله، الله أعلم دلوقتي هو مع مين وبيعمل ايه وازاي، طول الوقت متهيبة اياه، لو دخل فشمسون الجبار دخل فهتبقى شغلانة وهكذا. لا، فتتزوج في الأصل الثالث صاحب الأخلاق وصاحبة الأخلاق. جميل. الأصل الرابع القدرة، سواء كانت القدرة دي بقى قدرة مادية، والكلام ده يتوجه بقى للرجال ولولي المرأة. ولي المرأة هيبص يشوف الولد هيقدر يفتح بيك ولا لا، وانت عندك المقدرة على الكلام ده ولا لا. لاحظوا لسه في حديث فاطمه بن قيس قال ايه: واما معاويه فصالوت لا مال له. والحديث المشهور يا معشر الشباب، حديث صحيح: من استطاع منكم الباءة. يعني ايه الباءة؟ عندنا فيها رايين. الشوكاني بيذكر في نيل الاوصار الباءة على القول الاصح من قولي اهل العلم والارجح واللي عليه اكثر اهل العلم، الباءة اللي هي القدره على الزواج من الناحيه المادية، اللي هي المقصود بها قدرته على الجماع. إنما المعنى الثاني، وده برضه معنى يدخل في الحديث وإن كان أقل في كلام أهل العلم يعني مش هو الأرجح، لكن برضه لا بأس من طرحه، إنه المراد إيه؟ مؤونة النكاح. يعني إيه مؤونة النكاح؟ اللي هي الفلوس يعني، إن هو يقدر عنده بيت، يعني أنت عارف الناس خالص شفنا، وتقدر تفتح بيت، معاك فلوس تقدر تعيش البنت عادي على قدك، وعندك شقة على فيش، يبقى واجباتك قمت بيها. فهمنا المعنى ده؟ يبقى الأصل الرابع ايه؟ القدرة. الأصل الخامس، ودي صفات تراها المرأة، يعني زي ما قلنا للرجل، الناحية الثانية نكلم المرأة، تراها المرأة في الرجل، ألا وهي صفات القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. مطلوب في أسس الاختيار ان الشخص اللي انت تاخديه لازم يكون قوي. ليه يا جماعه؟ علشان المراه في عرف الشرع مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصام. يبقى احنا مطلوب مننا حاجتين يا رجال، مطلوب حاجتين لو ما لقيتهمش المراه فيك تبقى مشكله كبيره. ان هي لما تيجي تسند تجد مش حته مايله، تجد راجل قوي. لما تيجي عايزه هي مشتته ما عندهاش راي، يعني مش عارفه تنظم الامور، عاطفتها بتغلب عقلها. فعلشان كده ممكن تبقى متردده في اتخاذ قرارات كتير. هي تقول لك يعني اعمل كده ولا كده ولا كده، فتجد انسان عنده العقل الراجح هنعمل كده ان شاء الله.
بس كذا 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 انت دغري علشان ما تاخدش هي شمال ويمين، فبدل ما تبقى انت الراجل تبقى حاجه ثانيه. فلا يعني تبقى الامور ايوه مهمه قوي. صفتين في الراجل: حكمه وشرامه. الشرامه دي مش عنف، الشرامه دي يعني كده لا اصلي، لا لا ان شاء الله كده ان شاء الله، لا ما هو برضه كده ان شاء الله، لا ما هو علشان خلاص كده والله، طبعا عليا ان شاء الله باذن الله كده والله. لا يعني بجد في مواقف تحتاج الشورى طبعا، تسمع كلامها وتسمع هي بتقول ايه وتسمع لها كويس. حاجات داخل البيت نعمل ايه للاولاد، ندخلهم المدرسه دي نعمل كذا نسوي كذا، التبعات بتاعه الموضوع كلها اللي هي مشتركه معاك اساسيا. لكن في قرار انت واخده وقرار يمليه عليك شرع، ربنا يمليه عليك دين، فانت هنعمل كده علشان مصلحه الدين، فهي متردده في الامر. لا هنعمل كده خلاص، مش انا اللي قايل، مش انا عشان انا بفرض عليك يعني كلامي، لا علشان ده دين ربنا سبحانه وتعالى. ده القوه. يبقى القوه مش بس الجسد، يعني انت حضرتك لازم قبل ما تخش لها تلعب شويه جيم عشان تظبط الموضوع، لا مش ده المعنى. المعنى انه قوه شخصيتك، قوه بتجربك، قوه بعلمك، قوه بحكمتك. دي مسألة مهمة جدا لازم تجدها المرأة فيه. حتى لو انت كلامك ده مش نافع، يعني لما احنا نقعد مع بعض احنا رجالة مع بعض بقى، ايه اللي انت بتقوله لها ده مش مشكلة، بس المهم هي تبقى مقتنعة بيه، يعني نظبط الموضوع. فدي القوة. الناحية الثانية الأمانة، انه تاخدي واحد يبقى آمين عليك، فلو بيخون ربنا ما ينفعكش، حتى ولو يعني هنظبطه. والعكس صحيح يا شباب، بتيجي تقول دي مش هلبس حجاب وبتاع، بس هتلبسه، وطبعا انت عينيك هي اللي شداك، ودي يعني مش مظبطه قوي بس هتظبط ما تخافش، ودي يعني تلاقيها ما فيش خالص، هو عينيه هي اللي محركاه وقلبه خلاص، وهي دي ما فيش قبل ولا بعد. طيب يعني هي لو بتكون ربنا بالمعاصي مش هتكون حضرتك؟ مش الخيانه يا جماعه يعني معناها ان هي هتقع في الزنا والعياذ بالله؟ هتكونك على الاقل ما تبقاش حاسس معاها بالامان، حاسس ان انت لما تخرج من البيت هي بتطلع طالعه التليفون وتكلم اهلها، ده بيعمل فيا وبيسوي وبتاع، والدنيا متكهربه في ظهرك، والناس كلها عامله مشاكل رب السماء، تيجي مع اول خلاف تلاقيهم مسمعين لك كل صغيره وكبيره في بيتك. ايه ده؟ دي اسرار البيت، انت بتقوليها ليه؟ انت بتطلعي الناس على كده ايه؟ وتلاقي بقى صاحبتها وجوزها عارف والدنيا عارفه والجيران سمعوا بالموضوع وبقت ليله فل يعني، ايه يا عم؟ فلا فانت هتعيش الامان ازاي؟ الواحد عارفين يا جماعه، انا دايما اقول معنى السكن ده احسه في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجه. الواحد دايما يبقى عايز، احيانا انت عايز عائشه اللي هي حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيها صفات الايه، المراه اللي يلتفت اليها نفس الواحد من دلال ومن كلام جميل ومن ومن. واحيانا عايز خديجه، خديجه الدفء والنضج والاحساس اللي يحسه اي راجل السكن الحقيقي. فاهمين انتوا المعنى ده؟ انت تبقى عايز كده، في وقت كده انت عايز تفضفض وتتكلم. فضفضه مش معناها حكايه عن الله، يعني مش انت بتفتكر ربنا، لكن بتشاورها في حاجات، عندك هموم في شغلك، عندك هموم في حياتك، والله مش عارف اعمل ايه كذا، فتلاقي اللي بتقول لك لا والله ده انت ربنا مش هيضيعك ابدا، ده انت كذا وانت كذا، وربنا يبارك فيك وربنا يصلح حالك وانا هدعي لك وما تخافش وتعالى بينا نعمل كذا، تاخد بايديه الورقه وتكلمه، هي برضه طب طب تيجي النهارده كده نراجع لبعض القران، ولا تعالى نخرج نحضر درس، ولا تعالى نتمشى مع بعض شويه وتقعد تتكلم معاه، تلاقي نفسك ارتوي خلاص خلصت القصه. فلازم استشعار الامان ده. والعكس بقى، انت طول القعده قايل لها هتعملي ولا اتجوز عليكي؟ طول الكلام هتسوي ولا اتجوز عليكي؟ وانت مقفلها بقى الايه؟ الحارس الشخصي بتاع حضرتك ده يعني، ها كارت في ايدك تلعب بيه في اي وقت. نهزر ماشي، احنا كلنا بنهزر يعني، هو اكيد الكلام ده مش هزار يعني، ما بيجيبش نتائج سلبيه. انا ساعات اهزر كتير في المعاني دي، احد الشباب وباظت الجوازه كلها بالهزار، بنهزر في التعدد شويه. راح رفع سماعه التليفون وقال بقى خلاص يظبطها هي كمان. ايه رايك بقى؟ هو لسه ما فيش، كانوا لسه عاقدين. وانا هتجوز عليكي وهيحصل وهيجرى، وقعد يهزر. النظار اتقلب، اديته دش 10 على 10 يعني، هي ما شاء الله. فاتظبط وحصلت خناقه رب السماء والدنيا اتعملت، وهنا ورحنا وجينا، طب بجد هتتجوز كل ده؟ وهو بقى وهي بترد كده ليه؟ يا ابني انت هتعمل عقلك بعقلها؟ ما فيش. ايه خلصت القصه والحمد لله. فلا يعني كبروا دماغكم وخليكم عارفين تتعاملوا يعني. فالمهم يبقى فيه هي مستشعره المعنى ده يا جماعه اللي هو ايه؟ الامان، الراحه، ما تبقاش مخونات، ما تبقاش مكذبات. لما تيجي انت تقول لها انا كنت مش عارف عشان كذا كذا، توصف لها حال من احوالك، انت كنت فين، انت كنت بتعمل ايه، انت مش عارف ايه، فاللف والدوران بقى والاسلوب الملتوي في التعامل، فده ما يريحش. انما لما الواحد يبقى حاسس بالتاني وفي دفء في التعامل ده، يبقى البيت يقام. يبقى هنختار في الاصل الخامس صفتين اللي هما القوه والامانه. اخر اصل ويعتبر من اهمهم اصل الكفاءه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه صححه الالباني قال: تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء. ما تقولوش الاكفاء، الاكفاء دي العميان. فانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم. يعني ايه؟ يعني جوز بنتك للكفء، وفي نفس الوقت تتزوج اللي هي كفء لك. معنى الكفاءه ده بقى معناه في الشرع وفي اللغه معناه المساواه والمماثله. في ايه؟ ده اللي حصل عليه الجدل بين الفقهاء. اول حاجه الكفاءه في الدين دي اساسيه. ربنا قال ايه؟ الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. تمام كده؟ يبقى اول كفاءه، كفاءه الدين دي ما فيهاش كلام، ودي اول حاجه. رقم اثنين النسب. النسب هي من عيله وهو من عيله. النسب ده معتبر ولا مش معتبر؟ جماهير الفقهاء على اعتبار الكفاءة في النسب إلا الإمام مالك. الإمام مالك قال مش مهم، لكن جماهير العلماء قالوا برضه لازم يبقى فيه كفاءة في المستوى الاجتماعي. المستوى الاجتماعي أصل هيبقى صعب. يعني أنت لما تيجي تجيب بنت الطبقة الأرستقراطية وتجيب لها واحد من طبقة العشوائيات، فيعني هو هيهزر بأسلوب هي أنت متصور هو بيقول إيه وهي بتقول إيه يعني، وهو مش مترجم اصلا الكلام اللي بيتقال فوق ده، فهتبقى العمليه ماشيه ازاي؟ يوزك انجلش يعني حاجه كده. فلازم يبقى في كفاءه، يعني على الاقل حتى ذهنيا يعني فكريا، هي مثلا معاها كذا شهاده كذا وهو كذلك، فيقدروا يبقى في بينهم شيء متفق عليه. بعدين هي عايشه بشيء وهو عايز بشيء. احنا قلنا الفقه احنا اعتبرنا دلوقتي لو الدين يقدم ما قلناش حاجه، بس لما تبقى فجوه زي ما انا طرحتها دي لا تبقى صعبه شويه. الكفاءه الثالثه الكفاءه الماديه اللي هي الفلوس. يعني ربنا قال ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ما تبقاش حضرتك راجل وانت مش تصرف على البيت، يعني مستني الفلوس تيجي من ابوها ولا تيجي من اي حاجه، ما تنفعش القصه دي. لا، انت راجل ولازم تشعرها بهذا الامر انك رجل، مش بتكلف برضه. لان انا بشوف بعض الناس بتبقى عندهم مشاكل نفسيه، شيء من نقص في الشخصيه. هو واخد البنت ابوها اعلى منه شويه، فهو طول الوقت متاجر عايز يعمل اي حاجه، فيكسر نفسه بقى ويقطع نفسه في الشغل وكان يجيب لها فلوس قد كده وينزل. هي مش عايزه، بس هو بقى عشان يعني يمنع عليها، علشان يعني ايه يعني استنى ابوك بيجيب لي كذا ده انا اجيب لك 10 اضعافه. فما تبقاش حياه دي، هيضيع بينه علشان واحده دي ما تتجوزش مثلا اصلا، ما ينفعش. لازم يبقى فيه كفاءه في المال. قالوا الكفاءه في الصنعه. ما ينفعش برضه واحد مثلا حرفي ونجوزه طبيبه مثلا، في فرق برضه واسع قوي في التعامل. فبرضه التكافؤ قالوا في الصنعه والمهن، ودي اعتبرها برضه الحنفيه والشافعيه والحنابله خلافا للمالكيه. الامام مالك هو اللي مسهلها معانا الدنيا، ما فيش مشكله يعني. برضه قالوا من الكفاءة السلامة من العيوب. يعني واحد عنده عيب معين، هي راضية بهذا الحال لا بأس، لكن لو هما الاثنين مشتركين في عيب ما يبقى أصلح. على أساس الحياة برضه مش هيبقى فيها طول الوقت هو برضه مش مكسور قدامها. وإن كان بعض الصالحين ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيوتهم بتبقى كده. أنا أعرف بعض النساء تزوجت من رجال عندهم بعض المشاكل كده، راجل كان ضرير ولكن خاتم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهي قالت انا مهر القران، انا مش عايزه حاجه. ضرير صعب يعني، هيبقى طول الوقت هتبقى هي اللي بتخدمه، مش هو اللي قائم عليها. سبحان الله، الزيجه من انجح ما تكون، وفعلا بيت انت تغبطهم على السعاده اللي عندهم. يعني الحاجات دي ممكن يحصل فيها استثناءات كثيره، بس انا بتكلم على الاعم والاشمل والاغلب. مفهوم؟ طب الكفاءه دي شرط؟ شرط في الجواز ولا مش شرط؟ لا مش فاضي. الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح. زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد ابن حارثة، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعض، بس في الأول خالص كان زيد مولى وكانت زينب من أشراف العرب. النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه والنبي هاشمي من عثمان، رقية وأم كلثوم تزوج من عثمان، وعثمان قرشي، والحديث فيه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم. معنى كده إن بني هاشم أعلى من أي حد تاني، فالمفروض إنه يجوزها هاشمية زيه، لكن زوجهم. فمش شرط إنه يكون معاني الكفاءة دي متحققة بهذا الحال. جميل كده. لكن إذا كنا بنقول إن الكفاءة مش شرط، لكن يستحب لأولياء المرأة أن ينظروا بعين الاعتبار بجانب الدين إلى المعاني اللي احنا اتكلمنا عليها، من كفاءة النسب، من كفاءة الصناعة، من كفاءة المستوى الاجتماعي وغيره، هذا من الكفاءة. عرفتوا كده؟ دي الأصول الكام؟ الستة اللي بيها هنبتدي نقرأ شخصية اللي قدامنا، وهنحط بيها أسس للاختيار. في بس ملاحظة طلبة العلم هيمسكوا فيها بأيديهم وسنانهم، ذكرها الفقهاء في الباب ده، قالوا أن الرجل العالم كفء لكل امرأة مهما كان سنها ومهما كان نسبها ومهما كان علمها. لو هي مين؟ العالم لا يفضل عليه أحد. قال الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلماء دول أعلى الناس منزلة، فلازم يبقى ليهم وقرهم، وده إن نكح ينكح، ده ما ينفعش يتقال له لا بأي حال من الأحوال. اتعلم بقى كويس عشان تخش في أي بيت تبقى تمام. طيب خدنا كده الأسس الإيمانية، عايز بقى الأسس النفسية هنمشي إزاي. أول حاجة اكتب معايا بقى الأسس دي. واحد، حدد مع نفسك أنت بتتجوز ليه. إحنا قلنا الكلام ده، لا أنا عايزك تتكلم أنت بعض الأصول اللي احنا قلناها، بتتجوز علشان قرب ربنا وإن دي عبادة وإنك بتعف في نفسك وإن وإن. جميل. لا أنا عايز أسألك شوية، عايزها جنب إنها امرأة، عايزها صديقة؟ يعني في واحد بيبقى عايز الجانب ده، عايز صاحب مش لاقيه، فدي تبقى اسمها عندك وصاحبته وأخيه، صاحبته. القرآن سمى الزوجة إيه؟ صاحبة. عارف صاحبتك؟ انتوا فاهمين نظام الصحابية؟ ايوه، تبقى صاحبتك، تكلم وتدردش وتفضفض وتقول كلام الحلو وكل التمام، ماشي. عايزها صاحبة؟ ماشي. هل عايزها ام؟ في واحد عنده خلل في الجانب ده. انا اعرف احد الاخوة لما امه توفيت في سن يعني صغير مش كبير، فالولد ما قدرش يكمل، يعني مش قادر يعيش، امه كانت كل حاجة في حياته. فانا لما جه والولد كان في سن انا صغير ما كانش ينفع دلوقتي، فلما جه يسأل طول دول والشباب اللي حواليا اسمعنا ده، يعني ده عايز ام، يعني عايز زوجة تقوم بدور الام وبدور الزوجة، الحاجتين مع بعض. فاحيانا بيبقى عايز ام تقوم بالدور ده، واحيانا هو عايز امرأة زي ما بقول. هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. حدد الوظيفة اللي انت عايزها. في واحد عايز في معنى الصداقة ده عايز دماغ، يعني انا بقعد اقول انا احب في المرأة انها تكون طيعة، اللي هي عارفة معنى المرأة، حيائها وكلامها. ففي واحد لما تيجي انا اقول له كده اقول له يعني اختار فيها المعنى ده، يقول لي لا انا عايزها روش. لا يا حاجة كده اقول لها اعملي، تقول لي حاضر، اعملي حاضر، ايه ده؟ لا عايز ساعة، خدها يا عم اشرب خلاص. خليها بقى تقول لك مش حاضر، وخليها تتفرج انت هتعمل ايه. والله دي كده هو عايز ينفع. يلا خلينا عايزها شخصية، لما اكلمها تروح لي لا 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 لا، الموضوع لازم يحصل فيه ويجرى فيه، هو كده خلاص ماشي. ففي ناس بيبقى هو مختار فيها المعنى ده، هو شخصيته كده وربنا خلق دي. طب مين جه هيتجوزها بجد؟ اللي هي عندها حتى بنفسها شوية ولا عندها شوية كلمتين كده، فبيجي لها اللي بيناسبها، وهو بيبقى مرتاح جدا بالكلام ده وفرحان وفتح بقه ومظبوط. يعني هي كذلك، حددي الصفات اللي انت عايزاها في زوجك، هيقوم بأنهي دور بجنب المعاني دي. في واحدة عايزة اكتر معنى، عايزة شكن، شكن دي زيادة، يعني مش مهم عندها انت دماغك عاملة ازاي ولا انت ايه ولا وضعك ايه, بس حنين. تلاقي كتير قوي يقولوا كلام حنين عليها. في واحدة لا يعني عايزة واحد برضو بمستوى ثقافي معين, واحدة طالبة علم فمش عارفة تتكلم يعني, هو قاعد تقول له احنا عايزينه ومش عارفة ايه والوضع والفقهاء قالوا وبتاع وهو عادي بقى. فما تنفعش برضو المسألة تبقى ماشية ازاي. يبقى حصل برضو نوع من التقارب, انت عايزة كده هي ماشية في سكة معينة فبرضو هو معاها في نفس السكة. في بنات ما شاء الله بيبقى لهم دور دعوي قوي يعني هي نشيطة جدا وهو ينوم ينوم, فلازم يحصل نوع من الايه تحدد. ده السؤال الاولاني, لماذا تتزوج؟ تتجوز ليه؟ عايز ايه الصفة؟ ايه الدور المطلوب من شريكة حياتك في حياتك؟ طيب تاني حاجة احفظها بقى عني, هو ده خلاص الدرس. لما تتجوز اتجوز بعقلك بعدين قلبك بعدين عينيك, كلكم بتقلبوا الآية. المطلوب هتعرف مواصفات البنت, المواصفات دي تقنعك جدا وترويك عقليا, انت مقتنع تماما بدي حلو. وبعد كده هتسمع من صفاتها وهتروح تعرف عنها, فوجدانيا قلبك يرق وتحس ان هي رقيقة وحنونة وكذا وكذا, فحاسس ان هي هتقوم بالدور ده. وبعد كده تروح تشوفها شررت بها علما, يبقى كده الجوازة تنجح. عقلك هو اللي يحكم رقم واحد, بعدين قلبك حاسس بايه, بعدين عينيك, لان اخر حاجة هي دي. احنا خلاص انت شفتها بعد كده وانت مثلا ضارب خناقة في البيت وماشي, بعدين تقول بس برضو بنت الحلال كويسة كذا وكذا وكذا وانا ما اقدرش انشلها كذا وكذا وكذا, رفضها اللي هو القناعة الفكرية, وقلبك يتحرك برضو بتحبها والعكس, فيبقى ده الرفيض. انما عنيك هتقول يعني كنا خدنا دي نجيب غيرها يعني هي كانت حاسبة نفسها مين, فهيروح المعنى. فلو قلبت الآية كل الشباب بقى كده, روح يا ابني شوف الأخت دي بس خد بالك من المعاني دي, يروح يرجع فتح بقه هو ده ايه يا ابني حصل ايه خلاص لا قبل ولا بعد. طب يا ابني خدت بالك من المعاني اللي انا قلتها؟ لا 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 دي مظبوطة جدا, ده مفيش خالص. والعطش هي خلاص يعني استملحته وحست ان هو ده الشخص اللي كانت بتحلم بيه ومواصفات بطل السينما اللي في الدماغ, فخلاص يعني صح. يبقى رقم واحد ايه؟ عقلك. رقم اثنين عاطفتك قلبك. رقم ثلاثة عينيك. قالوا الانسان مننا ليه عاطفة وعقل. الاختيار العقلي بيقول خد بقى تحت المعنى ده النقط دي. واحد, لا وجود للشخص كامل الاوصاف, مفيش حاجه اسمها كده. انت هتقعد تقول عايزها كذا وكذا 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 مش هتلاقي حاجه, مفيش والله, نضبوا ونضروا وانتهوا من زمان الناس, مش هتلاقي. الاوصاف لازم تبقى عندك, عندنا شواذ ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها, وعندنا حاجات ممكن نتنازل فيها. ماشي, كامل الاوصاف ده مش موجود. تاني حاجه, حدد اولوياتك. يعني هنعمل ايه دلوقتي؟ واجب العملي للدرس النهاردة ان انت هتروح جاي اي واحد مقدم على الزواج تكتب هذه زوجتي. انا عملت كده مع زوجتي بس بعد العقل, قلت لها اكتبي ورقة واكتبي فيها هذا زوجي, اكتبي اللي انت عايزاه, بس الشرط انا اطلب منك شرط ان انت ما تبقيش بتحلم, يعني اكتبي كلام وكان عشان اتقبله وما تكتبيش كلام انت. وانا هكتب هذه زوجتي, هكتب برضه الصفات اللي انا نفسي تبقى في زوجتي, ونتفق على وثيقة الزواج دي. ده ديننا وفضل الله من عصر سنة على هذا الحال, حطينا النقط دي من الاول خالص ودينا مشينا فيها يعني الحمد لله ربنا بارك في الزواج. بس كان مهم قوي ان احنا نحط الايه, نحط التصور ده في الاول, زوجتي ايه وهي في عينيها ايه. في حاجه من الحاجات اللي قريتها واخده بقى الكلام من الشيخ, يعني اسد المنابر, في اسد المنابر وانا قلت لا انا ماليش الكلام ده. المهم تحدد الاولويات, رقم واحد ايه, رقم اثنين ايه, رقم ثلاثة ايه, وتمشي الخطوات, يبقى عندك ثوابت وعندك حاجات قابلة للتغيير. انت عايزة حلوة بس يعني مقبولة حلو يعني بس تطلع تمشي. احنا بنقول النساء ثلاثة, واحدة لا يختلف على جمالها دي تشوفها تتسمر, وفي واحدة لا يختلف على قبحها دي تشوفها تروح, وفي واحدة اللي هي عوامل الاخوات اللي هو عوامل النساء اللي هي انت تشوفها تقول ما شاء الله جميله ومرتاح لها قوي, وتشوفها غيرها تقول انا مش عارف دي ايه يعني, والعكس. فالجمال النسبي فبالتالي دي متفاوته, فدي ممكن يحصل فيها تنازلات في بعض شيء برضو دينها. انا مش عايزها تبقى كذا وكذا وكذا, يا ريت تبقى مش عارف عندها قران قد ايه ومخلصه ايه وعامله ايه, لكن لو برضو عندها حاجات تمشي حاجات تانية موجوده في ديانتها تقضي الغرض. الحتتين دول اللي احنا نرتب الاولويات بتاعتنا وبعدين نرتب بنود التكافؤ تنازليا, نبتدي نشوف اهم الصفات المهمه جدا تبقى موجوده ونقرا بيها الشخصيه, وبعد ما نكتب الكلام ده كله نقيم الشخصيه بقى. يعني انت كتبت الايجابيات كذا والسلبيات كذا, وبعدين تبص على الجانب الايجابي الجزء المملوء من الاناء يحصل القناعه العقليه اللي انا بتكلم عليها تعدد لها. يعني عارف لما احنا كنا بنقول لله المثل الاعلى, يعني لما يجي يقول لك عايز تحب ربنا تعمل ايه؟ اكتب في كشكول نعمه عليك. فلما تقعد تبص كده ياه ده الواحد يا اخي ملوش وش ان هو يتكلم, ده ربنا يديني ده ويديني ده ويديني ده ويديني ده ويديني ده, وانا بعد كده اخلفه واعصيه يا اخي من باب شكر النعمه حتى. صح؟ انت نفس الكلام, فلما تبص لها كده فتبتدي تبتدي ايه؟ حيه ما شاء الله وهاديه ومطيعه وحنونه وبتحبني وما شاء الله دينها طيب واحوالها مع ربنا مستقيمه وعامله كذا وعامله كذا, بس ليها بعض الهفوات مش مشكله. فبصيت للجانب الايجابي فراح الجانب السلبي. انما لما تيجي تمسك لها العيوب من الاصل, بس هي وهي 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 عندها دين بس يعني برضه, فالجانب السلبي هو اللي يبغى, مش هتبقى مقتنع بيها, العلاقه تبقى متوتره بينكم. دي الاسس يا جماعه اللي احنا هنحط من خلالها موضوع الاختيار. هنسال بقى اسئله مهمه تبقى اسئله درسنا القادم, اسئله الحائرين في الاختيار. يعني ايه دين عندك ودينه؟ يعني ايه صاحب دين؟ ايه الدين اللي انت بتبحث عنه؟ قوله لي مفردات. يعني تقول لي واحد لازم طبعا تكون بتؤدي فرائضها ونوافلها بشكل الفلاني, اثنين قرآنها كذا, ثلاثة ان هي عندها شيء من العلم اتماشى معاها فيه, اربعة عندك مواصفات. في واحد تاني يقول بس كويس انها تبقى تحس كده عليها معاني الايمان. الواحد لما يحس يبص في عينيها يلاقي الذل والانكسار, يلاقي كذا معاني الايمان متحققة فيها, والعكس هي برضو تقرا في اخلاقه وسلوكياته معاني الدين. قول لي يعني ايه دين في ذهنك, بس برضو مش كلام انشائي عشان اصحح لك المعنى ده, لانه ساعات بيختصر المعنى في انه يعرف طريق ربنا, بيصلي خمس صلوات خير, وهي يقولها هي نفس حاجات ده كويس قوي حد لاقي ده مش معنى الدين, بس عايزين نتوسع في المعنى ده. رقم اثنين يعني ايه اخلاق برضو, اي اخلاق هتبحث عنها؟ هتبحث في التواضع, في الحلم, هتبحث في الكرم, هتبحث في الحياء. ايه الاخلاق الاساسيه عندك اللي انت هتدور عليها؟ والسؤال الثالث والاهم, هتعرفها ازاي؟ هتعرف الكلام ده ازاي؟ عشان نبني عليه موضوع الخطوبه هنعمل ايه؟ يعني هتروح لها مره واثنين وثلاثه, هتستكشف الاخلاق دي ازاي؟ هتقراها ازاي؟ وممكن في الفتره دي كل واحد بيخدع الثاني وعايش في الدور. ازاي تعرف ان الانسان اللي قدامك صاحب اخلاق؟ كيف ندرس هذا الامر؟ سؤال رابع, الزواج من الاقل التزاما بنية الدعوة ايه رأيك فيه؟ هي اقل منك كتير وانت اعلى منه بكتير, الاقل التزاما تتجوزيه وتتجوزها؟ ايه رأيكم؟ ده سؤال مهم انه نعرف الكلام ده انت ايه رأيك فيه. مسألة التعامل مع الواقع المادي, خلونا برضو بنتكلم بكلام عقلين, قلنا لسه دلوقتي لا مال له, الكلام المادي اللي برضه لا يقبل المناقشه, لازم يكون عنده مشقه, تنفع كذا تنفع كذا, عشان نتفق على الحاجات دي, عشان برضه لما نيجي نتكلم في مرحله الخطوبه تبقى الصوره واضحه. هناخد ايه؟ تقبلي البيت يبقى فيه كذا وكذا وما فيهوش كذا؟ ايه اللي تقبليه وايه اللي تتنازلي عنه؟ يبقى عايزين نفحص ايه هي الثوابت في واقعنا حقيقه. خدتوا بالكم؟ كتبتوا معايا؟ نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه, إنه ولي ذلك والقدر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.